نستكمل المحاضرة الأولى وانتهينا أنه الإنسان في معضلة صعبة وصراع مرير مع العالم. قلت أن مسكين هذا الإنسان المعاصر، إنني حقا أشفق عليه. وأنا أقصد ما أقول، مسكين هذا الإنسان المعاصر، إنه في أزمة حقيقية، يصعب عليه جدا معرفة الله، يصعب عليه جدا. إذا نجح وتخلص الإنسان في عنده عدة صراعات: صراع مرير مع العالم، صراع مرير مع الشيطان، صراع مع نفسه وطبيعته، ثم صراع مع أحبائه. نعم، أحبائه، أعداء الإنسان، أقرب الناس إليه، أهل بيته. أربع صراعات للإنسان: مع العالم، مع الشيطان، مع نفسه وطبيعته، ثم صراع مع القريبين منه. إذا نجح وتخلص من الشيطان، وجد العالم، ثم وجد المحيطين به. إذا نجح وتخلص من التأثير السلبي للمحيطين به، يجد نفسه وطبيعته تصارعانه، تهزمانه، تقهرانه. المحيطين بالإنسان، وأقول ثم المحيطين بالإنسان، كم كثيرا جدا يلعبون دورا هداما معرقلا ومعفرا للإنسان في علاقته مع الله، وحتى في علاقته مع نفسه. تجربتي تثبت لي كلمة المسيح: أعداء الإنسان أهل بيته، تثبت لي تماما. المحيطين بالإنسان، الآخرون يلعبون دورا هداما على الأقل في أمرين، وأقرب الناس للإنسان. لا أتحدث عن البعيدين، أتحدث عن القريبين، والقريبين جدا. دورا هداما على الأقل في أمرين: واحد، هم أمثلة سيئة فاشلة في الحياة مع النفس، ثم الحياة مع الله. فيليبي 2:21، الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم. هم أمثلة سيئة فاشلة. وللأسف هؤلاء القريبين والمحيطين بالإنسان الذي يحاول أن يعرف الله، يعطون الانطباع أنهم أصحاء وعلى ما يرام، وأنهم مثل يتبع. هذه هي الحقيقة، ولا ينبغي أن نهرب منها. أقول لك، المحيطين بك قد يكونوا أكبر عثرة لك في الاقتراب من الله. يعتبر شيء شاذ أن نجد شخص محيط بي يدفعني دفعا إلى الله، وأرى حياته مثل لي، وأشعر بالغيرة عندما أراه، غيرة الاقتراب من الله. قليلين جدا، قليلين. انظر حولك وقل لي، قل لنفسك، من هو الذي حولك الذي يدفعك دفعا، ليس بالكلام لكن بالحياة، بالمثل، يدفعك دفعا للعلاقة مع الله؟ لا، هم أمثلة سيئة وفاشلة. ده رقم واحد. رقم اتنين، للأسف إنهم لا يفهمون صراعات الإنسان الآخر. الإنسان جاهل وأحمق ولا يفهم الحياة ولا يفهم الآخر ولا يفهم الصراعات، لا يفهم تعقيدات الحياة، لا يفهمون صراعات الإنسان الآخر. أتحدث من تجربة، أتحدث من خبرة، لا أتحدث نظريا ولا أخاف أن أقول الحقيقة، لا أخاف، لا أخاف. مهما قال عني الآخرين ومهما اتهموني أني متشائم، أني هدام، أني سلبي، أني إنسان منحرف، لا أعرف الله، لا أعرف الله. خبرتي في الحياة تقول لي أن معظم الآخرين لا يفهمون صراعات الإنسان الآخر. مشكلة ضخمة. والمشكلة الأكبر أنهم لا يريدون أن يفهموا. حتى عندما نعلمهم لا يريدون أن يفهموا ولا يريدون أن يدفعوا الثمن، لأن فهم الآخر هناك ثمن في دفعه. لا يفهمون صراعات الإنسان الآخر ولا يريدون أن يفهموا. لماذا؟ السبب واضح جدا، واضح، سبب كتابي، سبب حياتي، ليس فقط كتابي. لماذا لا يفهمون صراعات الإنسان الآخر؟ لأنهم لا يحبون. نقطة. من يحب يفهم، دائما أقولها، من يحب يفهم سيصارع أن يفهم، سيفعل المستحيل أن يفهم. من يحب يفهم، لكنهم لا يحبون، لا يهتموا، لا يشفقوا ولا يتحننوا، لذلك هم لا يفهمون. لماذا لا يفهمون؟ ألف، لأنهم لا يحبون. ب، صراعات الآخر تهدد إحساسهم بالأمان المزيف. غريب هذا الإنسان، لولبي، عنكبوتي، حية تتحرك، ملتوي، ملتوي. صراعات الآخر تهدد إحساسهم بالأمان المزيف. إنهم يعيشون في شرنقة أمان مزيف ولا يريدون أي شخص أن ينقب في هذا التزييف أو يهزه أو يثيره أو ينقذه من سباته العميق المزيف. إذن عندما لا أحب ولا أسعى، عندما أجد الآخر في صراعات لا أريد أن أقترب منه لأنه مهدد لي، وعندما أقول له كلمات أقول كلمات مزيفة محفوظة. ما النتيجة؟ نتيجة هؤلاء الآخرين المحيطين بالإنسان الذين يلعبون دورا هداما، ما النتيجة؟ أرجو أحبائي أن نعترف بهذا، أرجو أن نعترف بهذا في اسم المسيح، دعونا نعترف بهذا. النتيجة أننا نتقابل معا في تزييف. نتقابل معا في تزييف، في عدم مصارحة، لن يعرف أحد ما في قلبي. سوف أظهر الغلاف، الصورة الخارجية. نتقابل معا في تزييف، في عدم مصارحة، في عدم أمانة، في عدم شفافية. نتقابل في قوالب جامدة محفوظة، نخاف أن يرانا الآخرين على حقيقتنا، ونخاف حتى أن يكشف الآخرين عن حقيقتهم. نخاف. إذا كشف آخر عن حقيقته في اجتماع ما وتجمع ما، كشف عن حقيقته فعلا، أرجو أن تدرسوا ردود أفعال الحاضرين. مدارس تعلم عن الإنسان، مدارس. ادرسوا ردود أفعال الحاضرين. عندما يكشف إنسان عن حقيقة في داخله، حقيقة الصراع، نخاف أن يكشف الآخرين عن حقيقتهم. النتيجة أننا نتقابل معا رغبة في أخذ مسكن ومهدئ، مهدئ وقتي، يقلل بعض الشيء وبعض الوقت من ألم الصراعات الداخلية الدامية والتي عشنا فيها سنوات وسنوات بلا حلول وبلا علاج. أتحدث من واقع المسيحية؟ نعم. أتحدث هلميا؟ لا. خياليا؟ لا. أتحدث من واقع عشته 45 عاما، واقع عشته مع عشرات ومئات الأشخاص ومع جماعات واجتماعات وكنائس. لا أتحدث نظريا ولا أتحدث من فراغ، وليس لي أي مصلحة إلا أن أقول الحق والحقيقة. أقدم لحضراتكم، تقبلوها أو لا تقبلوها، تستمع إليها أو لا تستمع إليها، تقتنع بها أو لا تقتنع بها، هذا ليس دوري وليس لي، هذا ملكك وحدك أمام الخالق القدير، ملكك وحدك أمام الخالق القدير. أخذ مسكن ومهدئ، يقلل بعض الشيء وبعض الوقت من ألم الصراعات الداخلية الدامية والتي عشنا فيها سنوات وسنوات. نعم نعم يا أحبائي، هؤلاء لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، تيموثاوس الثاني 3:5. نعم نعم، المساء الحقيقية أن الجميع في أعماق أعماقهم وليس على سطح الأعماق، في أعماق أعماقهم، ليس على سطح القلب والفكر، في أعماق أعماقهم. القلب له طبقات، الفكر له طبقات. بالطبقة الأولى كان قد ترى الشيء مزيف، بالطبقة الثانية ربما ترى شيء أقل تزييفا، وربما لا تذهب إلى الطبقة الثالثة في القلب، ستعيش في الطبقتين الأوليتين. وكم من أناس يعيشون في الطبقات الأولى من القلب. الطبقات الأولى من الفكرة، الفكرة أيضا له طبقات. الإنسان لا يدرك أن للقلب طبقات وللفكر طبقات. يعتقد أنه عندما يعيش في طبقة من القلب أنه ذهب لكل طبقات القلب. هو لا يفهم، هو لا يعرف. في أعماق أعماقهم حيث عمل الروح القدس، وليس عمل الروح المزيف، إذا ذهبوا إلى أعماق أعماقهم سوف يدركون تماما ما نتحدث عنه هنا من التزييف. قليلين من البشر الذين قابلتهم مستعدين أن يذهبوا إلى أعماق الأعماق، قليلين. الأمر صعب، الأمر مهدد، الأمر مستهلك، صعب مستهلك. والحياة المعاصرة أقول لكم تدفعنا دفعا أن نعيش في الطبقة الأولى من القلب والطبقة الأولى من الفكر. تقريبا شئنا أو لا نشاء، أو لو لم نشاء، إذا استسلمنا للحياة المعاصرة سوف نعيش في الطبقة الأولى من القلب والطبقة الأولى من الفكر. وعندئذ أؤكد لكم لا يمكن أن نعرف الله، لا يمكن أن نعرف النفس، ولا يمكن أن نعرف الله. هناك ثمن لابد أن يدفع لمعرفة النفس ثم لمعرفة الله. إذن قال رب الحياة تعالوا إلى موضع خلاء، وهذا ما نحاول أن نفعله هنا معا في هذا التعليم، أن ننسحب ولو لفترة وجيزة قصيرة، ننسحب من دوامات وتشنجات الحياة، ونأتي نهدئ النفس ونسكن الروح. أؤكد لنا، لي ولكم، أن هذه العملية ليست رفاهية وليس لنا اختيار فيها. إن كنا نريد أن نقترب من الله فلابد أن نأتي في حياتنا وفي يومنا إلى موضع خلاء، نهدئ فيه النفس ونسكن فيه الروح. من يفشل في هذه العملية حتما سيفشل في الاقتراب من الله. قلنا في متى 6:6 تأتي كلمة في الخفاء وتحمل معنيين. الأول، لا يعيش الإنسان حياة البر، هذا ما يطلبه رب الحياة، أن لا يعيش الإنسان حياة البر من أجل إثبات الذات، من أجل التظاهر أمام الآخرين، من أجل إعلاء الذات. يا للخوف والرعدة أنه يمكن أن يعيش الإنسان حياة البر بكل نفسه لإثبات وإعلاء الذات. يا للارتجاف يا أحبائي، أرجو الإنصات والالتفاف والتثبت في أماكننا، أرجو الارتجاف والارتعاش والرعدة أمام كلمات رب الحياة. يا رب، هل ممكن للإنسان أن يريد أن يعيش حياة البر ويمارس الحياة المسيحية بكل صدق ذاتي، صدق في الذات وليس صدق في الله، والهدف هو إثبات الذات ورفعة الذات أمام الذات ثم أمام الآخرين؟ ارحم يا رب، ارحم يا رب، وأرجوك ارحمني أنا الخاطئ الشرير، فقد أسقط كما سقط هؤلاء والكافرين. أن أريد إثبات أعلى ذاتي، ارحم يا رب، ارحم. الهدف أن يشير إلي الآخرين، الهدف أن يشير إلي الآخرين. ولذلك قال رب الحياة في الخفاء: الفكرة الثالثة، تعالوا صيغة الجمع، تعالوا. هناك إشارة كتابية ولاهوتية وتاريخية عن أهمية أن يأتي المسيحيين معا. لا يكفي أن يأتي الإنسان وحده إلى موضع خلاء. نعم، لابد أن يأتي وحده أولا إلى موضع خلاء، لكن هذا لا يكفي. هناك قصد إلهي سماوي أن نأتي معا إلى موضع خلاء. هناك نوعين من البركة الإلهية السماوية. أقول هذا بكل حسرة، أقول هذا وفي داخلي أطلب من الله، أود أن يغير هذا النظام الإلهي، أود، لكنه لا يغيره. هناك نوعين من البركة الإلهية السماوية. نوع يعطى للإنسان في موضع الخلاء في غرفته وحده. نعم، هنا البداية، وهنا كل بداية. لكن هناك نوع آخر يعطى عندما نأتي معا إلى موضع خلاء. نعم، نأتي معا. وكاتب المزامير يشير إلى هذا: وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأن هناك قد أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. مزمور 133: ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. إذن في تصميم الله أننا نحتاج للبركتين، واحد لا يغني عن الآخر، ولكنهما غير متساويين في الترتيب أو في الأهمية. بالطبع واحد يؤدي للثاني، والعكس ليس صحيح. الاختلاء مع النفس هو أساس الاختلاء معا، وسوف أشرح هذا في مرات قادمة. الاختلاء مع النفس هو أساس الاختلاء معا، هو القاعدة التي نقف عليها في الاختلاء معا. إذا فشل الأول حتما سيفشل الثاني، حتما. ولذلك نعرف لماذا كل الأمراض بيننا، نعرف، لأن الأول يفشل. وسوف أتحدث كثيرا عن هذا، لأن هذا يهمني جدا في ثمن التبعية. الثاني بمفرده غير قادر على الإطلاق على إيجاد الأول، حتى وإن افترضنا أنه يمكن حدوثه بدون الأول. لا يمكن أن نكتفي بالثاني، لكن ما يحدث مع البشر وسوف أتحدث عنه. أقول أن الكثيرين من مرتادي الاجتماعات يضعوا كل ثقلهم على التواجد معا، ويريدوا أن يحصدوا كل الحصاد من التواجد معا. لا ينفع ولن ينفع. فشل الأول حتما سيفشل الثاني تماما، مثل الطالب الذي يذهب لحصة الرياضة، حساب الرياضة، ولكنه عندما يذهب إلى منزله لا يحل التمرينات، لا يحل التمرينات، لكنه يذهب كل يوم إلى حصة الرياضة، يستمع بكل نفسه إلى المدرس، إلى الشرح، إلى التعليمات، إلى المبادئ، إلى القوانين، لكنه يعود إلى بيته لا يحل التمرينات، ويتوقع أنه عندما يذهب في الغد هذا سوف يحل مشكلته. لذلك نحن في محفل مقدس وحيوي عندما نقرر في وسط ضجيج الحياة أن نأتي معا إلى موضع خلاء، لكن هذا لا قيمة له، لا قيمة له على الإطلاق بدون أن تدخل إلى مخدعك وحدك وتجد الله في غرفتك، في غرفتك. نأتي إلى موضع خلاء مع من وأمام من؟ مع الله وأمام كلمة الله. لابد أن نذهب إلى إنجيل يوحنا أصحاح 17. العدد 8. ثم العدد 14. نحن أمام كلمات لا أعرف كيف أصفها، أتوقف أمامها بخوف ورعدة، أريد أن أسجد أمامها وأتساءل أمام المسيح: يا رب، ليس عندك شيء آخر تقوله تتركه لنا؟ عدد 7، يوحنا 17 عدد 7: والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. عدد 14: أنا قد أعطيتهم كلامك، مرة أخرى والعالم أبغضهم. ليست القضية هنا بغضة العالم، لكن القضية في ثورية ما قاله المسيح، وهذا مهدد لنا جميعا، مهدد لي، مهدد لي، لأنه لا نتوقف أمامه كما توقف المسيح كما ينبغي. المسيح يقول للآب ويقول لنا في حوار مع الآب: حوار سماوي، حوار لا مثيل له، لا مثيل له، حوار ثوري، ولكنه بالنسبة لي أخاف عندما أقرأه. هناك خوف يدخل في داخلي. ماذا كان عند ابن الله أن يتركه لنا، للحياة، للتلاميذ، لأتباعي؟ لا شيء. الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته. الغريب أنه لا يقول لهم عن الصليب. الغريب، الغريب أنه هنا ليس يتحدث أساسا عن محور الحياة المسيحية، الصليب. كنا نتوقع منهم عندما يقول أعطيتهم أنه يتحدث عن الصليب. بدون الصليب لا خلاص، لا فداء، لا خلاص، لا شيء. لكن عندما أراد أن يتحدث عن الإرث قال: الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. أنا قد أعطيتهم كلامك. لذلك ونحن نأتي أمام كلمة الله، نحن في عملية مقدسة جدا. نحن لسنا في مواضيع إنشاء، ولسنا في نصوص، وليس في وعظ، وليس في تعليم، لا. نحن في عملية حرجة جدا، لأنه لا نملك إلا كلمة الله. عملية حرجة جدا. عندما قررت ماذا أستطيع أن أفعل بوقتي أو أتركه لآخر، قلت لا يمكن أن أترك إلا الكلمة. في لوقا 11:28 كلمات غريبة جدا، غريبة جدا، غريبة جدا. لابد أن نتوقف. وفيما هو يتكلم، عدد 27، فيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجميع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. ماذا يقول لها؟ هي قدرت تشوف ربما المسيح. مش بيقول لنا لوقا هي شايفة نبي ولا شايفة المسيح؟ هل شايفة ابن الله؟ لا يعتقد المفسرين انها وصلت للدرجة دي. ربما هي شافته المسيح المنتظر، قال لكل الشعب اليهودي ينتظرونه. ربما هي استطاعت ان تتعرف عليه انه هو المسيح الذي يخلص شعب اسرائيل. ربما لا يقول لنا، لا يشرح لوقا، لكن في كلماتها هناك تترك لنا هذا الانطباع. ماذا يقول لها؟ تقول له: ربما انت المسيح. وطوبى. يقول لها ايه المسيح؟ يا رب، يا رب اشفق عليها، اشفق علينا. ماذا يقول لها؟ أما هو فقال لها، فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. معقول؟ معقول يا رب؟
معقول هذا التزمت؟ أنت متزمت هكذا؟ هي تراك ربما أنك المسيا، ترى شيء لم يراه الكثيرين، وهدف مجيئك أن تكون المسيا ثم تموت من أجل الشعب. أيدها في كلامها، اعترف بما وصلت إليه. لا،
إنه يخاطبنا جميعا في الكنيسة وخارج الكنيسة، يخاطبنا. طوبى للذين يسمعون كلام الله، لا توجد طوبة أخرى، لا توجد طوبة أخرى. لذلك أقول لك، إن لم تكن كلمة الله هي محور الحياة بالنسبة لك، فربما أنت لا تعرف الله، ربما أنت لا تعرف الله. طوبى لمن أصبحت كلمة الله هي محور الحياة، هي كل الحياة، هي القاعدة التي يقف عليها الإنسان، إنه يعيش منها ويعيش فيها ويقضي معها كل وقته، أوقات كثيرة يدرسها ويحفظها. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. غريب أنت يا سيدي، لا أستطيع أن أفهمك إلا بالروح. غريب أنت، لا يمكن أن أتوقع أن تقول هذه الكلمة لهذه المرأة، لا يمكن أن أتوقعها، ولذلك يسجلها لنا لوقا، لا يمكن أن أتوقعها. في سفر الأعمال 14:25 قبل أن نذهب إلى أعمال لابد أن أقرأ سريعا في يوحنا 3:34-32. وما رآه وسمعه والسمعه به يشهد، يتحدث عن يوحنا، وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله. الإنسان الذي يتكلم بكلام الله ولا شيء آخر. هنا يقدم لنا رب الحياة وظيفة. إذا كان لي أن أطلق عليها كذا وظيفة، ولا أقصد وظيفة يكسب منها الإنسان مال أو معيشة، هذه الوظيفة هي حامل الحق. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله. إذن في هذه الحياة قرر الله أن يخصص أشخاص هم حاملين للحق. هؤلاء الأشخاص هم حاملين لكلمة الله. ليس أي شخص يتكلم بكلمة الله، وليس أي شخص نستطيع أن نطلق عليه أنه حامل للحق، مهما كان منصبه، مهما كان ما يقوله. الله يعرف من هو حامل الحق. الله يعرف، يخصصهم، يعدهم، يعرفهم، يرسلهم لأن الذي أرسله الله أرسله الله يتكلم بكلام الله. إذن هناك شخص يتكلم بكلام الله لم يرسله الله، هو ليس حامل للحق، هو ليس حامل للحق. هناك شرط أن يرسل الإنسان من الله. نأتي إلى موضع خلاء مع من وأمام ما. الرسول بولس يأتي إلينا في أعمال الرسل الإصحاح 14 ثم الإصحاح 20. نذهب ربما إصحاح 20 أولا ثم نعود لإصحاح 14. قلب بولس يتحرك. بولس لا يعرف ماذا يفعل في نفسه، بولس مضطرب، يئن، قلبه يأكله، لا يعرف ماذا يفعل. ثم يقول لهم 20:32: نقرأ 31 لنعرف قلب بولس، وأرجوك قارن قلبك بقلب بولس، وقارن قلبي بقلب بولس، قارن قلبك بقلب بولس. مع من سنقارن؟ إذا كنا لا نقارن مع بولس، نقارن مع من؟ مع من حولنا؟ قد لا يصلح، فلا أقارن مع من حولي، فقارن مع الرسول بولس. وشفنا قلبي مع فيليبي، شفنا قلبه الذي ينبض. 31: لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر أن أنظر بدموع كل واحد. 3 سنين ينذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا أخوتي. أستودعهم لي؟ أستودعهم لي؟ أستودعكم يا أخوتي لله ولكلمة نعمته. هل في فرق؟ ما فيش فرق. لا يوجد أي فرق بين الله وبين كلمة نعمتي. ونحن هنا على الأرض لم نعطى إلا كلمة الله، لم نعطى أي شيء آخر إلا كلمة الله المدونة لنا في الوحي المقدس. لم نعطى أي شيء آخر. في السماء سوف نرى كما سنعرف كما عرفنا، هنا لا، لم نعطى أي شيء آخر. استودعكم يا أخوتي إلى الله. وبعدين لحق نفسه بولس. لحق نفسه. طب انت استودعهم ليه يا بولس؟ الله هو فين الله يا بولس؟ هو حد شاف الله يا بولس؟ هتستودعهم ليه؟ لحق نفسه. قال لهم لكلمة نعمته. خلي بالكم من الكلمة استودعكم. لذلك عندما أعلم فأنا أستودع الإنسان كلمة الله، أضع بين يدي كلمة الله، وعندئذ أكون فعلت ما هو عليه. أستودعكم يا أخوتي لله ولكلمة نعمته. ثم نأتي في أعمال 14 ونجد نفس بولس. اسطوانة مشروخة يا بولس، ما عندوش حاجة جديدة، ما عندوش تغييرات، نفس الأسطوانة. لو بيقول لهم تمن التبعية ليس موضوعنا الآن، حدثهم عن النعمة ثم يفاجئهم بثمن التبعية. عدد 22، يشددان أنفس التلاميذ وعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فمن التبعية؟ في صحيح 14 يتحدث عن النعمة وعن عمل الله الذي جاء إلى أرضنا ودفع الثمن. بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. نفس الكلمة يستودع. ولما اجتاز في بسيدية أتي إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة. نفس الاستودع، عندما أراد أن يستودع استودعهم في كلمة الله وإلى كلمة الله. لذلك نقول، هل هناك أي قيمة في أن نأتي إلى موضع خلاء بدون كلمة الله؟ لا قيمة، بل صفر قيمة، بل سيكون هذا الاتيان مكرهة لله. في صلاة المسيح الشفعية في يوحنا 17، رب الحياة ترك شيئا واحدا لتلاميذه، شيء واحد فقط: الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. كل ما أعطيتني تشير أساسا إلى كلمة الله. المسيح يريد أن يجمع ما يخصنا. بالطبع الآب قد أعطى الابن أشياء أخرى، لكن المسيح أراد أن يركز في شيء واحد ما يهمنا نحن. كل ما أعطيتني تشير أساسا إلى كلمة الله. أين رب كل حياتك وكل أعمالك؟ ليس هذا المهم الآن، المهم هو الكلمة. في 17-14 تأكيد على الفكرة الجوهرية، العلاقة مع كلمة الله هي أهم علاقة للإنسان المسيحي في كل علاقاته وفي كل حياته. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا، يسأله لنفسه يوميا وكل يوم. ما هو هذا السؤال؟ هل علاقتي مع كلمة الله هي أهم علاقة في حياتي؟ السؤال يمكن أن يجاب عليه. السؤال ليس صعب. استعرض حياتك في اليوم فستصل إلى الإجابة سريعا وسريعا جدا، ولا يحتاج إلى بحث أو وقت أو تأمل أو حيرة. السؤال سهل والإجابة سهلة واضحة.
عندما أسأل هل علاقتي مع زوجتي هي أهم علاقة لي في الحياة؟ سهل الإجابة، سهل جدا. أستعرض ماذا أفعل مع زوجتي وكم وقت أقضي معها وكيف هو فكرها بالنسبة لي، سهل. أستطيع أن أجيب على السؤال في 5 دقائق، إلا إذا كنت تائه تماما في داخلي وهذه مصيبة كبيرة، فأيضا فبالتالي لن تستطيع أن تسأل السؤال أساسا، أو لا فائدة من سؤال السؤال. هل علاقتي بزوجتي هي أهم علاقة بشرية لي في الحياة؟ سهل، أستطيع أن أجيب عليها. هكذا بالضبط السؤال عن العلاقة مع الله بالضبط. إذن أسألك أن تسأل هذا السؤال، أشكركم لاستماعكم، نقضي دقيقة في صلاة. يا رب نشكرك أنك سمحت لنا أن نأتي معا وأن نتكلم بكلمتك، إنها الباقية لنا في هذه الحياة، ليس لنا أي شيء آخر باقي. يا رب لا أملك شيء غير كلمتك. بعد سنين حياتي اعتقدت أني أملك، واعتقدت أنه غني، واعتقدت أني أستطيع أن أجوب الأرض بطولها وعرضها وأمتلك. اليوم أقول لك لا أمتلك شيء غير كلمتك، في يومي لا شيء غير كلمتك. مهما ذهبت مهما جئت أعرف في داخلي أن الباقي لي في هذه الحياة هو الكلمة. يا رب الباقي لي في هذه الحياة هو الكلمة، فلا تحرمني من كلمتك. ساعدني أن أرتب حياتي لتكون الكلمة هي كل شيء، أن أستودع نفسي للكلمة وأستودع في يد الكلمة. أسألك في اسم المسيح، يا رب في اسم المسيح، أن تواجه كل إنسان بنفسه اليوم. أسألك هذا في اسم المسيح. لا أحد يستطيع أن يواجه الإنسان بنفسه إلا روحك القدوس. لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع. فاقبل أن تأتي بالروح القدس لتتحدث إلى الإنسان في قلبه، في فكره، في مخدعه. أسألك هذا في اسم المسيح رب الحياة. أمين.